أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضش خزت.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب التشهد في الصلاة. ذكر مالك فيه التشهد عن عمر وابن عمر وعائشة، وليس عنده منها شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان غيره قد دفع ذلك. ومعلوم أنه لا يقال بالرأي، ولو كان رأيا لم يكن ذلك القول من الذكر أولى من غيره من سائر الذكر، والله أعلم. ولما علم مالك أن التشهد لا يكون إلا توقيفا عن النبي عليه الصلاة والسلام، اختار تشهد عمر، لأنه كان يعلمه للناس وهو على المنبر من غير نكير عليه من أحد من الصحابة، وكانوا متوافرين في زمانه، وأنه كان يعلم من ذلك من لم يعلمه من التابعين وسائر من حضره من الداخلين في الدين، ولم يأتي عن أحد حضره من الصحابة أنه قال: ليس كما وصفت. وفيه تسليمهم له ذلك مع اختلاف رواياتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، دليل على الإباحة والتوسعة فيما جاء عنه من ذلك عليه الصلاة والسلام، مع أنه متقارب كله، قريب المعنى بعضه من بعض، إنما فيه كلمة زائدة في ذلك المعنى أو ناقصة. فتشهد عمر كما حكاه مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويتشهد عمر هذا، قال مالك وأصحابه. ومعنى التحية الملك، وقيل التحية العظمة لله، والصلوات هي الخمس، والطيبات الأعمال الزكية، وتشهد ابن مسعود ثابت أيضا من
ويقول
جهة.
والله أعلم: وبتشهد عمر هذا، قال مالك وأصحابه. صحيح؟
نعم، أقول نعم.
نعم، اللهم آمين.
وبتشهد عمر هذا، قال مالك وأصحابه. ومعنى التحية الملك، وقيل التحية العظمة لله، والصلوات هي الخمس، والطيبات الأعمال الزكية، وتشهد ابن مسعود ثابت أيضا من جهة النقل عند جميع أهل الحديث، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبه قال الثوري والكوفيون وأكثر أهل الحديث، وكان أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه ويتشهد به. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور: أحب التشهد إلينا تشهد ابن مسعود الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول أحمد وإسحاق وداود. وأما الشافعي وأصحابه والليث بن سعد فذهبوا إلى تشهد ابن عباس الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال الشافعي: هو أحب التشهد إلي. رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وروي عن أبي موسى الأشعري مرفوعا وموقوفا نحو تشهد ابن مسعود. وروي عن علي أكمل من هذه الروايات كلها. وفي الموطأ عن ابن عمر وعائشة: ما قد علمت، واختيار العلماء مثل ذلك ما ذكرت لك، واختيار العلماء من ذلك ما ذكرت لك، وكل حسن إن شاء الله. نعم. والذي أقول به وبالله التوفيق أن الاختلاف في التشهد وفي الأذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ ويدعى به فيها، وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة، وفي التكبير على الجنائز، وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنتين، وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وسدل اليدين، وفي القنوت وتركه، وما كان مثل هذا كله اختلاف في مباح كالوضوء واحدة واثنتين وثلاثا، إلا أن فقهاء الحجاز والعراق الذين تدور عليهم نعم شيخ
نعم،
إلا أن
وهو
فقهاء
كلام يعني متين جدا في الفهم وفي الاتباع. نعم.
قال إلا أن فقهاء الحجاز والعراق الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم الفتوى يتشددون في الزيادة على 4 تكبيرات على الجنائز ويأبون ذلك ويأبون من ذلك. وهذا لا وجه له، لأن السلف كبر 7 و8 و6 و5 و4 و3. وقال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك. وبه قال أحمد بن حنبل، وهم أيضا يقولون إن الثلاث في الوضوء أفضل من الواحدة السابقة. وكل ما وصفت لك قد نقلته الكافة من الخلف عن السلف، ونقله التابعون بإحسان عن السابقين نقلا لا يدخله غلط ولا نسيان، لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بلدان الإسلام زمنا بعد زمن، لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وهلم جرا. فدل على أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة، والحمد لله. واختلف الفقهاء في وجوب التشهد وفي حكم صلاة من لم يتشهد. فقال مالك: من نسي التشهد رجع إليه فعمله إن كان قريبا ولم يتباعد ولم ينتقض وضوءه، ثم سجد لسهوه بعد السلام، وإن تباعد أو انتقض وضوءه فأرجو أن تجزيه صلاته. قال: وليس كل أحد يعرف التشهد، فإذا ذكر الله أجزأ عنه. ورواه ابن وهب وغيره عن مالك. وقال الأوزاعي: من نسي التشهد سجد للسهو 4 سجدات، لأن مذهبه أن لكل سهو سجدتين. وقال الثوري: لا يسجد إلا سجدتين في السهو عن التشهدين، وكذلك من سهى مرارا. وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة في سجدتي السهو أنهما للسهو كله. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن قعد مقدار التشهد ولم يتشهد تمت صلاته، وإن لم يقعد مقدار التشهد فسدت صلاته. وقال الشافعي: من ترك التشهد الآخر ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة، إلا أن يكون الساهي قريبا فيعود إلى تمام صلاته، ويتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر صلاته عن التشهد قبله، ولا يغني عنه ما كان قبله من التشهد. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فرضا في التشهد الآخر إلا الشافعي ومن سلك سبيله، وسنذكر ذلك في موضوعه من هذا الكتاب إن شاء الله. وقال أبو ثور: من لم يتشهد في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له، إن كان ترك ذلك عامدا، وإن كان ساهيا فترك تشهد الركعة الثانية سجد سجدتي السهو قبل التسليم، وإن كان في الرابعة استقبل القبلة وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو بعد التسليم. وقال أبو مصعب الزهري: من ترك التشهد بطلت صلاته. وروى ذلك أبو مصعب عن أهل المدينة منهم مالك وغيره. وروي عن جماعة من السلف المتقدمين منهم علي وطائفة من التابعين: من رفع رأسه من آخر سجدة في الركعة الرابعة فقد تمت صلاته. وقال أحمد بن حنبل: إن ترك الجلوس والتشهد في الرابعة بطلت صلاته. وقال الزهري وقتالة وحماد: صلاته تامة. والحجة لمالك ومن رأى أن سجود السهو ينوب عن التشهد لمن سهى عنه حديث ابن بحينة في القيام من اثنتين والسجود في ذلك، فإذا ناب له السجود عن الجلسة الوسطى والتشهد فأحرى أن ينوب له عن التشهد إذا جلس ولم يتشهد ساهيا عنه. ومعلوم أن الفرض في الصلاة لا ينوب عنه سجود السهو دون الإتيان به، وقد أجمعوا أن من ترك الجلسة الوسطى عامدا أن صلاته فاسدة وعليه الإعادة، ومن أفسد الصلاة بترك التشهد الآخر فإنه جعله من البيان لمجملات الصلاة التي هي فروض كلها في عمل البدن إلا الجلسة الوسطى، فإنها مخصوصة بالسنة لحديث ابن بحينة والمغيرة بن شعبة. وللكلام في هذه المسألة لكل فرقة موضع غير هذا، وقد أتينا منه في التمهيد بما فيه كفاية والحمد لله. وقد روي عن عمر أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له. وقال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له. ومن حجة الشافعي أيضا ومن وافقه ما رواه سفيان بن عيينة عن الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، فذكر حديث التشهد. قال أبو عمر: لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد، والله أعلم. حدثنا عبد الله، حدثنا حمزة، حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله المخزومي قال حدثنا سفيان فذكره. وحجة أبي حنيفة أيضا أن الذكر كله في الصلاة فيما على القراءة في الأوليين سنة واستحباب عنده، وعمل البدن فيها فرض، فإذا قعد مقدار التشهد فيها فقد أتى بالفرض فيها، وسجد للسهو لسقوط الفريضة فيها، وسجد للسهو لسقوط التشهد. وإخفاء التشهد سنة عند جميعهم، والإعلان به جهل وبدعة. وأما ما حكاه عن ابن شهاب ونافع في من دخل مع الإمام وقد سبقه بركعة أنه يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا، قال مالك: وهو الأمر عندنا، ولا أعلم في ذلك خلافا، وكل من حفظت قوله لا يجيبون عليه التشهد في الوتر خلف إمامه وإن كانوا يستحبون ذلك له، ويوجب الجميع عليه التشهد آخر صلاته في الركعة التي يقضيها أو فيما يقضي على حسب ما ذكرنا من أصولهم في إيجاب ذلك فرضا وإيجابه سنة. قال أبو عمر: هذا موضع ذكر السلام، لأنه لا باب له في الموطأ، ولا أورد فيه مالك أثرا مرفوعا. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في كيفية السلام من الصلاة، هل هو واحدة أو اثنتان، واختلفت الآثار في ذلك أيضا، واختلف الفقهاء أئمة الفتوى هل السلام من فروض الصلاة أو من سننها، ونحن نذكر ها هنا ما بلغنا عنهم في ذلك مختصرا موعبا بفضل الله وعونه لا شريك له. قال مالك وأصحابه والليث بن سعد: يسلم المصلي من صلاته نافلة كانت أو فريضة تسليمة واحدة، السلام عليكم، ولا يقول ورحمة الله. قال ابن وهب عن مالك: يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم. قال أشهب عن مالك إنه سئل عن تسليم المصلي وحده فقال: يسلم واحدة عن يمينه، فقيل: وعن يساره؟ فقال: ما كانوا يسلمون إلا واحدة. قال: وإنما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم. قال مالك: والمأموم يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ثم يرد على الإمام. فقال ابن القاسم عن مالك: من صلى لنفسه سلم عن يمينه وعن يساره. قال: وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا. قال أبو عمر: فتحصيل رواية ابن القاسم هذه عن مالك في ذلك أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا، وأن المصلي لنفسه يسلم اثنتين. وفي غير رواية ابن القاسم أن المأموم يسلم ثلاثة إن كان عن يسار أحد. واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام، فمرة قال: يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الإمام، ومرة قال: يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يساره. وقد روى أهل المدينة عن مالك وبعض المصريين أن الإمام والمنفرد سواء، يسلم كل واحد منهما تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا. ولم يختلف قول مالك أن المسبوق لا يقوم إلى القضاء حتى يفرغ الإمام من التسليمتين إذا كان ممن يسلم التسليمتين. وأما الليث بن سعد فقال: أدركت الأئمة والناس يسلمون تسليمة واحدة السلام عليكم. وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره. وقال الليث في المسبوق ببعض الصلاة: لا أرى بأسا أن يقوم بعد التسليمة الأولى. قال أبو عمر: روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس، إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث، لأن حديث سعد أخطأ فيه الدراوردي فرواه على غير ما رواه الناس تسليمة واحدة، وغيره يروي فيه تسليمتين، وهو حديث رواه الدراوردي عبد العزيز بن محمد عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة، وهذا وهم عندهم وغلط، وإنما الحديث كما رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويساره. وقد روي هذا الحديث عن سعد من غير طريق مصعب بن ثابت، حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا جعفر بن محمد الصايغ، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن الوسر بن مخرمة الزهري عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله. وحدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم، حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشير العبدي، حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، وكل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف لفظ الدراوردي في هذا الحديث. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله كأني أنظر إلى صفحة خده. فقال الزهري ما سمعنا هذا من حديث رسول الله؟ فقال له إسماعيل بن محمد أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع. وأما حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره. وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به. وذكر يحيى بن معين هذا الحديث فقال عمرو بن أبي سلمة وزهير بن محمد ضعيفان لا حجة فيهما. وأما حديث أنس فلم يأتي إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئا. قال أبو عمر قد روي من مرسل الحسين أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة، ذكره وكيع عن الربيع عن الحسن. وروي عن عثمان وعلي وابن عمر وابن أبي أوفى وأنس وأبي وائل شقيق بن سلمة ويحيى بن وثاب وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وأبي العالية وأبي رجاء وسويد بن غفلة وقيس بن أبي حازم وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وقد اختلف عن أكثرهم فروي عنهما التسليمتان كما رويت الواحدة. والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا. وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين متوارث عندهم أيضا، وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان. ولذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين، بل ذلك عندهم معروف، وإن كان اختيار بعضهم فيه التسليمة الواحدة وبعضهم التسليمتين على حسب ما غلب على البلد من عمل أهله، إلا أن الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة الواحدة، والأكثر والأشهر بالعراق التسليمتان، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار. وقال الثوري إذا كنت إماما فسلم عن يمينك وعن يسارك، السلام عليكم ورحمة الله، وإن كنت غير إمام فإذا سلم الإمام فسلم عن يمينك وعن يسارك، تنوي به الإمام والملائكة ومن معك من المسلمين. وقال الشافعي نأمر كل مصل أن يسلم عن يمينه وعن يساره إماما كان أو منفردا أو مأموما، ويقول في كل واحدة منهما السلام عليكم ورحمة الله، وينوي بالأولى من عن يمينه وبالثانية من عن يساره، وينوي الإمام بالتسليمة التي إلى ناحيته في اليمين أو في اليسار. قال ولو لم ينوي المصلي بسلامه أحدا ونوى الخروج من الصلاة أجزأه ولا شيء عليه. قال ولو اقتصر على التسليمة الواحدة لم تكن عليه إعادة. وقال أبو حنيفة وأصحابه يسلم الإمام والمأموم والمنفرد تسليمتين عن يمينه ثم عن يساره، ويقول لكل واحد منهما السلام عليكم ورحمة الله. وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي والحسن بن الصالح ابن حي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وداود والطبري، إلا أن أصحاب الظاهر اختلفوا في وجوبها، هل تجب التسليمتان جميعا أو الواحدة منهما على ظاهر قوله تحليلها التسليم. وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي السلام ليس بفرض. قالوا ويخرج من الصلاة بما شاء من الكلام وغيره، وهو قول النخعي. وقال مالك والليث والحسن بن صالح بن حي والشافعي السلام فرض وتركه يفسر الصلاة، إلا أن الحسن بن حي أوجب التسليمتين معه. وقال أبو جعفر الطحاوي لم يجد عند أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره.
هو يعلق على كلام الحسن بن حي، يعني كأني الطحاوي قال لم أجد عند أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره. نعم،
إلا يعني غير الحسن بن حي يعني.
نعم نعم
نعم أحسن الله إليكم. قال: وقال أبو جعفر الطحاوي: لم أجد عند أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره. قال أبو عمر: من حجة الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعا وقوله إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسد صلاته قوله عليه الصلاة والسلام: تحليلها التسليم، ثم بين كيف التسليم. من حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية وقال: يخرج بالأولى من صلاته، وجعل الثانية سنة قوله عليه الصلاة والسلام: تحليلها التسليم. قالوا: والواحدة يقع عليها اسم تسليم. وممن احتج بهذا الشافعي وطائفة من أهل الظاهر. قال أبو عمر: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم تسليمتين من وجوه كثيرة، منها حديث ابن مسعود وهو أكثرها تواترا، ومنها حديث وائل بن حجر، وحديث عمار، وحديث البراء بن عازب، وحديث ابن عمر، وحديث سعد وقد تقدم ذكره. فأما حديث ابن مسعود فرواه علقمة والأسود وأبو الأحوص وزر بن حبيش، وذكرها كلها أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما. حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر بن الصايغ قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضع، وأبو بكر وعمر وعثمان يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم: السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا رواه زهير عن أبي إسحاق، وحديث البراء رواه وكيع عن حريث عن الشعبي عن البراء، وحديث وائل بن حجر رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن بن اليحصبي عن وائل بن حجر، ورواه سلمة بن كهيل عن حجر ابن عنبس عن وائل بن حجر، وحديث عمار رواه أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار، وحديث ابن عمر رواه عمرو بن يحيى المزني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: قلت لابن عمر: حدثني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ فذكر التكبير كلما رفع رأسه وكلما وضعه، وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. رواه ابن جريج وسليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد الدراوردي كلهم عن عمرو بن يحيى المازني، وهو اسناد مدني صحيح. وكذلك حديث سعد ايضا وقد تقدم، وسائر اسانيد هذه الاثار مذكوره في غير هذا الموضع. قال ابو عمر: ورويت التسليمتان عن علي وابن مسعود من وجوه صحاح ذكرها ابو بكر بن ابي شيبه وغيره، وعن علقمه بن ابي قيس وخيثمه بن عبد الرحمن وابي وائل وشقيق بن سلمه وابراهيم النخعي وابي عبد الرحمن السلمي ومسروق بن الأجدع ومسروق بن الأجدع وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن ميمون وعطاء وغيرهم. وذكر أبو بكر قال: حدثني يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي أن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص كان يسلمان تسليمتين، والقول في ذلك على ما تقدم ذكره من الإباحة. قال رحمه الله: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. هكذا هو في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت موقوفا على أبي هريرة ولم يرفعه. وروى شعبة وحمال بن زيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فهذا وعيد شديد لمن فعل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لمن صحبه ولسائر أمته إذا كان فعله ذلك عامدا غير ساه. وقال مالك: السنة في من سهى ففعل ذلك في ركوعه وسجوده أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك ممن فعله خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. قال أبو عمر: ظاهر قول مالك هذا لا يوجب الإعادة على من فعله عامدا، لقوله: وذلك خطأ ممن فعله، لأن الساهي الإثم عنه موضوع. وللعلماء في من تعمد ذلك قولان: أحدهما أن صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرها عامدا، وهو قول أهل الظاهر، لأنه فعل فعلا طابق النهي، ففسد مع قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا. ومن تعمد خلاف إمامه عالما بأنه مأمور باتباعه منهي عن مخالفته لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، وقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فقد استخف بصلاته وخالف ما أمر به، فواجب ألا تجزئ عنه صلاته تلك. وذكر سنيد قال: قال ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الورد الأنصاري قال: صليت إلى جنب ابن عمر فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع قبله، فلما سلم الإمام أخذ ابن عمر بيدي فلواني وجذبني، فقال: مالك؟ قال: من أنت؟ فقال: مالك؟ قال: من أنت؟ قلت: فلان
قلت
ابن فلان.
مالك.
نعم، فقلت: مالك؟ صحيح؟
نعم.
قال: من أنت؟ قلت: فلان ابن فلان. قال: أنت من أهل بيت صدق، فما منعك أن تصلي؟ قلت: أو ما رأيتني إلى جنبك؟ قال: قد رأيتك ترفع قبل الإمام وتضع قبله، وإنه لا صلاة لمن خالف الإمام. وقال الحسن بن حي: لا ينبغي لأحد صلى مع الإمام أن يسبق الإمام في ركوع ولا سجود، فإن فعل فأدركه الإمام راكعا أو ساجدا ثم رفع الإمام ورفع برفعه من الركوع والسجود ووافقه في ذلك أجزأه، وإن ركع أو سجد قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو سجوده قبل أن يرفع الإمام أو يسجد لم يعتد بذلك ولم يجزه. وقال أكثر الفقهاء: من فعل ذلك فقد أساء ولم تفسد صلاته، لأن الأصل في صلاة الجماعة والإتمام فيها سنة حسنة، والائتمام فيها سنة حسنة، فمن خالفها بعد أن أدى فرض صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها وإن أسقط بعض سننها، لأنه لو شاء أن ينفرد قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه، وبئس ما فعل في تركه الجماعة. قال: ومن دخل في صلاة الإمام فركع بركوعه وسجد بسجوده ولم يركع في ركعة وإمامه في أخرى فقد اقتدى به، وإن كان يرفع قبله ويخفض قبله، لأنه يركع بركوعه ويسجد بسجوده ويرفع برفعه، وهو في ذلك متبع له، إلا أنه مسيء في ذلك بخلاف سنة المأموم المجتمع عليها. قال: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. ذكر فيه مالك حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين مسندا من طريقين عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن أبي هريرة وعن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة، وفيهما جميعا قوله عليه الصلاة والسلام: أصدق ذو اليدين. وذكر الحديث عن ابن شهاب بإسنادين مرسلين، وقال فيه: فقال ذو الشمالين مرتين، وفيه: فقال أصدق ذو اليدين أيضا. وليس يأتي ذكر ذي الشمالين في هذا الحديث إلا عن ابن شهاب ولم يتابع عليه والله أعلم. وسائر الآثار إنما فيها ذو اليدين ليس فيها ذو الشمالين. قال ابن وضاح: قد قيل إن ذا اليدين استشهد يوم بدر، وإسلام أبي هريرة كان يوم خيبر. قال أبو عمر: هو كما قال ابن وضاح، إلا أن الذي استشهد يوم بدر ذو الشمالين لا ذو اليدين، ونحن نبين ما في ذلك من معاني العلم هنا إن شاء الله. أجمع المسلمون أن الكلام في الصلاة عمدا إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته تفسد صلاته، إلا الأوزاعي فإنه قال: من تكلم في صلاته لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد بذلك صلاته ومضى عليها. وذكر الوليد ابن مزيد وغيره عنه قال: لو نظر المصلي إلى غلام يريد أن يسقط في بئر أو مكان فصاح به لم يكن عليه بأس أن يتم صلاته. قال: وكذلك لو رأى ذئبا يثب على غنمه فصاح به أتم ما بقي من صلاته. قال أبو عمر: لم يتابعه أحد على قوله هذا، وهو قول ضعيف ترده السنن والأصول. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقال معاوية بن الحكم السلمي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام، إنما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد، وأجمعوا على أن تحريم الكلام في الصلاة جملة، إلا ما نذكره بعد عنهم إن شاء الله. وليس قول الأوزاعي بشيء، لأن إغاثة الملهوف وما أشبهه ليس تمنع من استئناف الصلاة ولا يوجب البناء على ما مضى منها، إذ ذلك الفعل مباين لها مفسد قاطع، فإنه يطابق النهي. وفي موافقة الأوزاعي للجماعة في من تكلم عامدا في صلاته بغير ما ذكر أنها قد فسدت عليه ويلزمه استئنافها، ما يدل على فساد قوله، لأن النهي عن كلام الناس فيها عام، فما لم يخرج منه بالدليل الواضح فهو على أصل التحريم. وبالله التوفيق. وأما اختلاف فقهاء الأمصار في الذي يتكلم وقد سلم من صلاته قبل أن يتمها وهو يظن أنه قد أتمها، فإن مالكا وأصحابه اختلفوا في ذلك. فروى سحنون عن ابن القاسم عن مالك قال: لو أن قوما صلى بهم رجل ركعتين وسلم ساهيا فسبحوا به فلم يفقه، فقال له رجل ممن خلفه ممن هو معه في الصلاة: إنك لم تتم فأتم صلاتك. فالتفت إلى القوم فقال: أحق ما يقول هذا؟ فقالوا: نعم. قال: يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم، من تكلم منهم ومن لم يتكلم ولا شيء عليهم، ويفعلون في ذلك ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم ذي اليدين. هذا قول ابن القاسم في كتبه الأسدية وروايته عن مالك، وهو المشهور من مذهب مالك عند أكثر أصحابه. وبه قال إسماعيل بن إسحاق واحتج له في كتاب رده على محمد بن الإيه على على كتاب واحتج له في كتاب رده على محمد بن الحسن. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم قال: عيسى سألت ابن القاسم عن إمام فعل اليوم كفعل النبي يوم ذي اليدين، وتكلم أصحابه على نحو ما تكلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يوم ذي اليدين، فقال ابن القاسم: يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم ذي اليدين ولا يخالفه في شيء من ذلك، لأنها سنة سنها عليه الصلاة والسلام. زاد العتبي في هذه عن عيسى عن ابن القاسم قال: وليرجع الإمام فيما شك فيه إليهم ويتم معهم وتجزيهم. قال عيسى: قال ابن القاسم: لو أن إماما قام من أربع أو جلس في ثالثة فسبح به فلم يفقه، فكلمه رجل ممن خلفه كان محسنا وأجزته صلاته. قال عيسى: وقال ابن كنانة: لا يجوز لأحد اليوم ما جاز لمن كان يومئذ مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذا اليدين ظن أن الصلاة قد قصرت فاستفهم عن ذلك، وقد علم الناس اليوم أن قصرها لا ينزل فعلى من تكلم الإعادة. قال عيسى: فقرأته على ابن القاسم فقال: ما أرى في هذا حجة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقالوا له: بلى، فقد كلموه عمدا بعد علمهم أنها لم تقصر. قال عيسى: وقال لي ابن وهب: إنما
إنها
ذلك كان
لم تقصر.
لم تقصر أنها لم تقصر. قال عيسى: وقال لي ابن وهب: إنما ذلك كان في أول الإسلام ولا أرى لأحد أن يفعله اليوم. قال أبو عمر: أما كلام القوم للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمعوه يقول: لم تقصر الصلاة ولم أنسى، فمختلف فيه ولا حجة لمن نزع به، لأن حماد بن زيد هو أثبت الناس في أيوب، روى حديث ذي اليدين عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال فيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فأومأوا إيه نعم. فبان بهذا أنهم لم يتكلموا بعد أن سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم تقصر الصلاة ولم أنسى، ولكنهم أومأوا إيه نعم، فعبر المحدث عن الإيماء بالقول. والعرب قد تفعل ذلك فيما لا يصح منه القول، فالإيماء بذلك أحرى ممن يصح قوله إذا منع من الكلام، وتحريم الكلام في الصلاة مجتمع عليه، فلا يباح برواية مختلف فيها. وقال يحيى بن يحيى عن ابن نافع: لا أحب لأحد أن يفعل مثل ذلك اليوم، فإن فعل لم آمره أن يستأنف. وروى أبو قرة موسى بن طارق عن مالك مثل قول ابن نافع خلاف رواية ابن القاسم. قال أبو قرة: سمعت مالكا يستحب إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يبني. قال: وقال لنا مالك: إنما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم أصحابه معه يومئذ، لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت ولا يجوز ذلك لأحد اليوم. وروى أشهب عن مالك أنه قيل له: أبلغك أن ربيعة بن عبد الرحمن صلى خلف إمام فأطال التشهد، فخاف ربيعة أن يسلم، وكان على الإمام سجود السهو قبل السلام، فكلمه ربيعة فقال: إنهما قبل السلام. فقال: ما بلغني ولو بلغني ما تكلمت به، أنا أتكلم في الصلاة. وقد ذكرنا في التمهيد وجوه الروايات عن مالك وأصحابه في هذا الباب. وروى ابن وضاح عن الحارث بن مسكين قال: أصحاب مالك كلهم على خلاف ما رواه ابن القاسم عن مالك في مسألة ذي اليدين، ولم يقل بقوله إلا ابن القاسم وحده، وغيره يأبونه ويقولون: إنما كان ذلك في أول الإسلام، وأما الآن فقد عرف الناس الصلاة، فمن تكلم فيها أعادها. وأما الشافعي فقال في حديث ذي اليدين: لا يشك مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينصرف إلا وهو يرى أنه قد أكمل الصلاة، وظن ذو اليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من الله، ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي اليدين إذ سأل غيره. ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلام ذي اليدين فيكون في معنى ذي اليدين، واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام رده عليه، كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يدري أقصرت الصلاة أم نسي، فأجابه ومعناه معنى ذي اليدين، مع أن الفرض عليهم جوابه. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه فقبل قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم. قال: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت الفرائض فلا يزال فيها ولا ينقص منها أبدا. قال: فهذا فرق ما بيننا وبينه إذا كان أحدنا إماما اليوم. قال أبو عمر: أما قول الشافعي مع أن الفرض عليهم جوابه فموجود في حديث أبي سعيد بن المعلى، قال: كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى قضيت صلاتي فأتيته، فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قلت: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ وهو حديث يرويه شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص عن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى، وهو محفوظ من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة لأبي بن كعب. وقد تقدم فيما مضى من هذا الكتاب وفيه أن مجاوبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة على العموم في الصلاة وغيرها، وفي ذلك دليل على أن ذا اليدين وأصحابه مخصوصون بذلك ما كان عليه الصلاة والسلام حيا فيهم. وقد يحتمل أن تكون إجابته في الصلاة إشارة، كما كان عليه الصلاة والسلام يصنع في الصلاة وهو في مسجد قباء بالأنصار، إذ دخلوا فسلموا عليه وهو يصلي فكان يشير. قال أبو عمر: الخلاف بين مالك والشافعي في هذه المسألة إنما هو أن مالكا يقول في رواية ابن القاسم عنه: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان ذلك في صلاحها وشأنها، وهو قول ربيعة وابن القاسم،
لا
وإليه ذهب
يفسد.
الصلاة تعمد الكلام.
نعم.
صحيح؟ نعم. إذا كان ذلك في صلاحها وشأنها، وهو قول ربيعة وابن القاسم، وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق، وقال الشافعي وأصحابه وسائر أصحاب مالك: إن المصلي إذا تعمد الكلام وهو في الصلاة عالما أنه لم يتمها فقد أفسد صلاته، فإن تكلم ساهيا أو تكلم وهو يظن أنه قد أكمل صلاته وأنه ليس في صلاة عند نفسه فهذا يبني ولا يفسد عليه كلامه ذلك صلاته. وقال أحمد بن حنبل فيما حكى عنه أبو بكر الأثرم: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لا يفسد عليه صلاته، وإن تكلم لغير ذلك فسدت عليه صلاته. وقال في موضع آخر: سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي اليدين: إنما تكلم ذو اليدين وهو يرى أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو دافع لقول ذي اليدين، وكلم القوم فأجابوه لأنه كان عليهم أن يجيبوه. قال أبو عمر: وهذا نحو ما قاله الشافعي في ذلك. وذكر الخرقي أن مذهب أحمد بن حنبل الذي تحصل عليه قوله في من تكلم عامدا أو ساهيا في صلاته بطلت صلاته إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم ليصلح صلاته لم تبطل صلاته. وقد ذكرنا مذهب الأوزاعي فيما مضى، وقال الأوزاعي أيضا: لو أن رجلا قال لإمام جهر بالقراءة في العصر إنها العصر لم يكن عليه شيء. قال أبو عمر: لو كان هذا ما احتاج أحد إلى التسبيح في الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، وقال عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وتلاوة القرآن. وكلام الأوزاعي في هذا الباب عند الفقهاء وهم وخطأ ليس بصواب، وقد أجمع العلماء على أن السلام في الصلاة قبل تمامها عمدا يفسدها، فالكلام بذلك أحرى، والله أعلم. وأما الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة على كل حال سهوا كان أو عمدا لصلاح كان أو لغير ذلك يفسد الصلاة. واختلف أصحاب أبي حنيفة في السلام فيها ساهيا قبل تمامها، فبعضهم أفسد صلاة المسلم فيها المسلم أفسد صلاة المسلم فيها ساهيا وجعله كالمتكلم عامدا، وبعضهم لم يفسدها بالسلام ساهيا، وكلهم يفسدها بالكلام عامدا، وهو قول إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وحماد بن أبي سليمان وقتادة. وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث زيد بن أرقم وابن مسعود الذي ذكرنا. قال: وفي حديث زيد بن أرقم وابن مسعود بيان أن الكلام كان مباحا في الصلاة ثم نسخ. قالوا: فحديث أبي هريرة منسوخ في قصة ذي اليدين بما جاء في حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم. قالوا: وإن كان أبو هريرة متأخر الإسلام فإنه أرسل حديث ذي اليدين عن النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعله هو وغيره من الصحابة بما سمعه بعضهم من بعض، لأنه جائز للصاحب إذا حدثه صاحب من الصحابة بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقل سمعت، واحتجوا بأن ابن عباس ومن كان مثله قد حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبروا عن أصحابه عنه، وهو عند الجميع مسند صحيح. ألا ترى إلى حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في من أدركه الفجر وهو جنب إنه لا صوم له، فلما وقف عليه سئل هل سمعته من رسول الله؟ قال لا علم لي، إنما أخبرنيه مخبر. وقال أنس ما كل ما نحدثكم به عن رسول الله سمعناه منه، ولكن منه ما سمعنا ومنه ما أخبرنا أصحابنا. وكل حديث الصحابة مقبول عند جماعة العلماء على كل حال. قالوا فغير نكير أن يحدث أبو هريرة بقصة ذي اليدين وإن لم يشهدها. قالوا ومما يدل على أن حديث أبي هريرة في ذلك منسوخ أن ذا اليدين قتل يوم بدر. واحتجوا بما رواه ابن وهب عن العمري عن نافع عن ابن عمر أن إسلام أبي هريرة كان بعد موت ذي اليدين. قالوا وهذا الزهري مع علمه بالأثر والسير، وهو الذي لا نظير له بالأثر في ذلك، يقول إن قصة ذي اليدين كانت قبل بدر، حكاه معمر وغيره عن الزهري. قال الزهري ثم استحكمت الأمور بعد. قال أبو عمر أما ما ادعاه العراقيون من أن حديث
ثم
أبي هريرة،
استحكمت
قال الزهري ثم استحكمت الأمور بعد.
طيب
صحيح، نعم. قال أبو عمر أما ما ادعاه العراقيون من أن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، فغير مسلم لهم ما ادعوا من نسخه، ولكنه قص من تحريم الكلام معنى ما تضمنه، لأن حديث أبي هريرة يوم ذي اليدين كان في المدينة، وقد شهده أبو هريرة وإسلامه كان عام خيبر، هذا مما لا خلاف بين العلماء فيه. فإن قيل كيف يصح الاحتجاج بحديث ابن مسعود في تحريم الكلام في الصلاة بمكة، وزيد بن أرقم رجل من الأنصار يقول كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه في الحاجة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ومعلوم أن سورة البقرة مدنية. فالجواب أن ابن مسعود ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة في جماعة من هاجر إليها من الصحابة، وأنه من الجماعة المنصرفين من الحبشة إلى مكة حين بلغهم أن قريشا دخلوا في الإسلام، وكان الخبر كاذبا فأقبلوا إلى مكة في حين كون بني هاشم وبني المطلب في الشعب، ووجدوا قريشا أشد ما كانوا على النبي وأصحابه. ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أمر من أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة ثم شهد بدرا مع من شهدها منهم، إلا أن حديثه من رواية عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام يومئذ بمكة ويصلي، فقال له إن الله أحدث ألا تكلموا في الصلاة، قد وهم في ألفاظه عاصم، وكان سيء الحفظ عندهم كثير الخطأ، لا يحتج بحديثه فيما خولف فيه. وحديثه حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، فلما رجعنا سلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، فقال يا رسول الله سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد علي، فقال إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. قال سفيان هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه. قال أبو عمر قد روى هذا الحديث شعبة عن عاصم على خلاف معنى حديث ابن عيينة، ولم يقل فيه إن ذلك كان منه في حين انصرافه من أرض الحبشة، بل ظاهره ومساقه يحتمل أن يكون كان ذلك منه بالمدينة فيكون في معنى حديث ابن أرقم. حدثنا سعيد حدثنا قاسم حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فسلمت فلم يرد علي، فلما قضى صلاته قال إن الله يحدث ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فلم يذكر شعبة أن كلامه ذلك كان منه بمكة، وقد رواه الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود فذكر انصرافه من أرض الحبشة إلى مكة، ولم يذكر أن سلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان بمكة. وقد روي عن الأعمش بخلاف ذلك في الإسناد والمعنى. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال لنا إن في الصلاة لشغلا. وهذا الحديث إنما فيه كراهية السلام على المصلي. وقد روى هذا الحديث كلثوم بن المصطلق الخزاعي عن ابن مسعود، ولم يقل فيه إن ذلك كان منه في حين انصرافه من أرض الحبشة. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال أخبرنا ابن أبي عيينة والقاسم بن زيد الجرمي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن كلثوم عن عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث للقاسم. قال كنت آتي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فأسلم عليه فيرد علي، فأتيته وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما سلم أشار إلى القوم فقال إن الله أحدث في الصلاة ألا تكلموا فيها إلا بذكر الله وأن تقوموا لله قانتين. وهذا حديث مستقيم صحيح في معنى حديث زيد بن أرقم، ليس فيه ما يخالفه. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين، ثم أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال أبو عمر زيد بن أرقم أنصاري، وسورة البقرة مدنية. حدثنا
حسبك
محمد،
الشرط.
نعم
جزاكم الله خير.
أكرمكم الله وجزاكم الله خير.
مملك كيف خدش خمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال رحمه الله حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. وأما قولهم إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهد ذلك لأنه كان قبل بدر، وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر، فالجواب أن أبا هريرة أسلم عام خيبر كما ذكرنا، ولكنه قد شهد هذه القصة وحضرها لأنها لم تكن قبل بدر. وحديث أبي هريرة يوم ذي اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات، وليس تقصير من قصر عن ذكر ذلك في حديثه في قصة ذي اليدين بحجة على من حفظه وذكره. قال وهذا مالك قد ذكر في موطئه عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فسلم في ركعتين وذكر الحديث. هكذا حدث به في الموطأ عنه ابن القاسم وابن وهب وابن بكير والقعنبي والشافعي وقتيبة بن سعيد، ولم يقل يحيى وطائفة معه في حديث داود بن حسين صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال صلى رسول الله. وأما في حديث مالك عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة فليس ذلك عند أحد من رواة الموطأ، وإنما فيه أن رسول الله انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين. قال أبو عمر قول أبي هريرة في حديث ذي اليدين صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا وبين نحن مع رسول الله محفوظ من نقل الحفاظ، فمن ذلك حديث شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فسلم من اثنتين فقال له رجل من بني سليم وذكر الحديث. وحديث ضمضم بن جوس الهفاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وذكر الحديث. وحديث ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. وكذلك رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وكذلك رواه ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة، وكذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواه كما رواه أبو هريرة عبد الله بن عمر وعمران بن حصين ومعاوية بن خديج وابن مسعدة صاحب الحجوس، وكلهم لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالمدينة، حاش ابن عمر منهم. هو معاوية ابن حديج ولا معاوية ابن خديج؟
خديش.
نعم. أنا ظني هو معاوية بن حديج يعني، والله أعلم. قال: وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وأسانيدها في التمهيد، وهي صحاح كلها والحمد لله. وليس في أخبار الأحادي أكثر طرقا من حديث ذي اليدين هذا إلا قليلا، وأحسن الناس سياقة له محمد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكير قال محمد بن بكر، هنا محمد بن بكر اللي هو ابن داس، قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى، وخرج سرعان الناس وقالوا: قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وفي الناس أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، فقام رجل وكان رسول الله يسميه ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل نسيت يا رسول الله. فأقبل رسول الله على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أن نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر. فقيل لمحمد: سلم في السهو؟ قال: لم أحفظه، ولكن نبئت أن عمران بن حسين قال: ثم سلم. قال أبو داود: وكل من روى هذا الحديث لم يقل فيه فأومأوا إلا حماد بن زيد. قال أبو عمر: منها هنا. قال أحمد بن حنبل: والله أعلم، إن الإمام وحده إن تكلم في شأن صلاته لم يضر ذلك صلاته، وإن تكلم غيره أفسد صلاته. وأما قولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغير صحيح، وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين، ولسنا ندافعهم ولا ننكر قولهم إن ذا الشمالين قتل ببدر إن ذكروا ذا الشمالين، لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكروه في من قتل إسحاق، نعم، لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكروه في من قتل ببدر من المسلمين. وقال حماد بن سلمة عن علي عن سعيد بن المسيب قال: قتل يوم بدر من قريش 5 رجال من المهاجرين: عبيدة بن الحارث وعمير بن أبي وقاص وذو الشمالين وابن بيضاء ومهجع مولى عمر بن الخطاب. قال أبو عمر: إنما قال ابن المسيب إنه من قريش لأن الحليف والمولى يعد من القوم، فمهجع المولى عمر وذو الشمالين حليف بني زهرة. قال ابن إسحاق: ذو الشمالين هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن غبشان بن سليم بن مالك بن أفصى بن خزعة حليف لبني زهرة. قال أبو عمر: ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر، بدليل ما في حديث أبي هريرة ومن ذكرنا معه من حضورهم تلك الصلاة ممن كان إسلامه بعد بدر، وكان المتكلم يومئذ رجل من بني سليم. ذكر ذلك يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: عمران بن حسين رجل طويل اليدين يقال له الخرباق، وممكن أن يكون رجلان أو 3 أو أكثر يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو الشمالين، ولكن المقتول ببدر غير المتكلم في حديث أبي هريرة حين سلم رسول الله من 2. قال أبو بكر الأثرم: سمعت مسدد بن مصعب.
الذي مر معنا كان بالخاء ولا بالحاء؟
هو في المطبوع بالخاء، لكن أنا يعني الله أعلم هو بالحاء.
نعم هو بالحاء، نعم.
معاوية بن حديج
هو صغير أيضا، حديج
بالتصغير حديج، نعم،
كما
وولي
قلت
مصر
جزاك الله خير.
الله يبارك، ولي
وخديج
مصر
هذه
طبعا
في غيره من الصحابة.
رافع بن خديج،
رافع هذا أيضا. نعم
هذا بالمعجمة، وحديج بالمهملة والتصغير.
أيوة نعم نعم
نعم
خديج
بارك الله فيك.
وحديج.
نعم.
نعم
ومر أيضا معنا في الإسناد محمد بن بكير عن أبي داود، أو محمد بن بكر اللي هو ابن داسة راوي سنن
أيوة
أبي داود،
نعم
وأيضا هنا عمران بن حسين، هو عمران بن حسين يعني.
نعم
الله المستعان. قال أبو بكر الأثرم: سمعت مسدد بن مسرهد يقول: الذي قتل ببدر إنما هو ذو الشمالين بن عبد عمرو حليف بني زهرة، وذو اليدين رجل من العرب كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عمر: قول مسدد هذا قول أئمة أهل الحديث والسير، وهذا على ما ذكرنا عنه. وأما قول الزهري في هذا الحديث إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه، وحمل الزهري على أنه المقتول يوم بدر فوهم وغلط فيه، والغلط لا يسلم منه أحد. قال: وقد اضطرب الزهري في إسناد حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين اضطرابا كثيرا قد ذكرناه في التمهيد، وكان يقول: لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين يومئذ فجهل ذلك. وقد صح عن أبي هريرة من وجوه أن رسول الله سجد يوم ذي اليدين بعد السلام سجدتين، لم يختلف عن أبي هريرة في ذلك، وإنما اختلف عنه في السلام من السجدتين، وقد خفي ذلك على الزهري مع جلالته. ولا أعلم أحدا من المصنفين عول على ابن شهاب في حديث ذي اليدين، وإنما أخرجوه من غير روايته لاضطرابه، وقد تبين غلطه أنه المقتول ببدر. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه سمع عبيد بن عمير وذكر خبر ذي اليدين، قال: فأدركه ذو اليدين أخو بني سليم، وقد قيل إن ذا اليدين عمر إلى خلافة معاوية، وإنما توفي بذي خشب. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا معدي بن سليمان الشعيثي.
هكذا. نعم
مكتوب هنا الشغنسي لكن الشعيثي والله أعلم.
نعم
قال: حدثنا معدي بن سليمان الشعيثي البصري، وقال: حدثني شعيب بن مطير، ومطير حاضر يصدقه، قال: يا أبته أخبرتني أن ذا اليدين لاقيك بذي خشب، فأخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وخرج سرعان الناس فلحقه ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ما قصرت الصلاة ولا نسيت. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالا: صدق يا رسول الله. فرجع رسول الله وثاب الناس فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق شتى في التمهيد. ومطير هذا مطير بن سليم من أهل وادي القرى، روى عن ذي اليدين وذي الزوائد وأبي الشموس البلوي وغيره، وروى عنه ابناه شعيب وسليم، وهو معروف عند أهل العلم، لم يذكره أحد بجرحه. ومعدي بن سليمان صاحب الطعام بصري يكنى أبا سليمان، يقال إنه كان من الأبدال الفضلة، روى عنه العباس بن يزيد. نعم
نعم
روى عنه العباس بن يزيد وبندار محمد بن بشار وعلي بن بحر بن بري وبشر بن علي ومحمد بن المثنى. ولو صح للمخالفين ما ادعوه من نسخ حديث أبي هريرة بتحريم الكلام في الصلاة لم يكن لهم في ذلك حجة. طبعا هو ابن عبد البر هنا يعني ينفي الجهالة عن هذين الراويين، مطير بن سليم ومعدي بن سليمان، يثبت أن لهم يعني أكثر من راويين. هنا في مطير يقول شعيب وسليم
يخرج
ولم
من حد
يرد فيه
الجهالة.
جرح يخرج من حد الجهالة ولم يرد فيه جرح، والآخر روى عنه أكثر من واحد، فيكون يعني أيضا خارج من حد الجهالة. قال: ولو صح للمخالفين ما ادعوه من نسخ حديث أبي هريرة بتحريم الكلام في الصلاة لم يكن لهم في ذلك حجة، لأن النهي عن الكلام في الصلاة إنما توجه إلى العامد القاصد لا إلى الناس، لأن النسيان متجاوز عنه، والناس والساهي ليس ممن دخل تحت النهي لاستحالة ذلك في النظر. فإن قيل إنكم تجيزون الكلام في الصلاة عمدا إذا كان في شأن صلاحها، قيل لقائل ذلك: أجزناه من باب آخر قياسا على ما نهي عنه من التسبيح في غير موضعه من الصلاة، وإباحته للتنبيه على ما أغفله المصلي من صلاة ليستدركه، استدلالا بقصة ذي اليدين. قال أبو عمر: نزع أبو الفرج وغيره من أصحابنا بما وصفنا، وليس ذلك عندي بشيء، لأن التسبيح لا يقاس بالكلام، لأن الصلاة محرم فيها الكلام ومباح فيها التسبيح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح يريد ولا يتكلم. وقال: صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وتلاوة القرآن. وقد نهى عن القراءة في الركوع: ولو قرأ في الركوع أحد لم تفسد صلاته. وأما أصحاب أبي حنيفة الذين لم يجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة، فيلزمهم ألا يجيزوا المشي للراعف والخروج من المسجد للوضوء وغسل الدم في الصلاة لضرورة الرعاف، فإن أجازوا ذلك فليجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة، والله أعلم. وممن قال من السلف بمعنى حديث ذي اليدين ورأى البناء جائزا لمن تكلم في صلاته ويظن أنه ليس في صلاة: عبد الله بن عباس وابن الزبير وعروة وعطاء والحسن وقتادة والشعبي. وروي أيضا عن زبير بن العوام وأبي الدرداء، وروي مثل قول الكوفيين في هذا الباب عن إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وقتادة على اختلاف عنه. وفي هذا الحديث أيضا إثبات حجة مالك وأصحابه في قولهم: إذا نسي الحاكم حكمه فشهد عليه عنده شاهدان إنه ينفذه ويمضيه وإن لم يذكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى قول ذي اليدين ومن شهد معه إلى شيء لم يذكره. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا ينفذه حتى يذكر حكمه به على وجهه، لأنه لا يقبل الشهود إلا على غيره لا على نفسه، لأنهم لو شهدوا عنده بخلاف علمه لم يحكم بشهادتهم، ولا حجة في حديث ذي اليدين لأنه لم يحكم بشهادتهم. ممكن محتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أصحابه إنما ذكر ذو اليدين حق تيقن ذلك، فرجع من شكه إلى يقين، وهذا مجتمع عليه في أصل الدين، لأنه محال ألا يصدقهم ثم يعمل بخبرهم، وبالله التوفيق. وفيه إثبات سجود السهو على من سهى في صلاته، وفيه أن السجود يكون بعد السلام إذا كان زاد الإنسان في صلاته شيئا سهوا، وبه استدل أصحابنا على أن السجود بعد السلام فيما كان زيادة أبدا، وفيه أن ساجدتي السهو يكبر في كل خفض ورفع منهما، ويسلم على حديث عمران بن حسين، أو يسلم على حديث عمران بن حسين. قال: واختلف المتأخرون من أصحاب
تابع لأفعال النبي
عليه الصلاة والسلام،
يكبر ويسلم،
أو يكبر ويسلم.
لا بأس، لا بأس،
أفعال المصلي يعني.
نعم.
قال: واختلف المتأخرون من أصحابنا في رجوع المسلم ساهيا في صلاته إلى تمام ما بقي عليه منها، هل يحتاج في ذلك إلى إحرام أم لا؟ فقال بعضهم: لا بد أن يحدث إحراما يجدده لرجوعه إلى تمام صلاته، وإن لم يفعل لم يجزه. وقال آخرون: ليس ذلك عليه، وإنما عليه أن ينوي الرجوع إلى تمام صلاته، فإن كبر في رجوعه فحسن، لأن التكبير إشعار حركات المصلي، وإن لم يكبر فلا شيء عليه، لأن أصل التكبير في غير الإحرام إنما كان للإمام، ثم صار سنة بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله عز وجل، مع قوله: فإذا كبر فكبروا، يعني يكبرون بتكبيره، وتكبير الصلوات محصور عدده، فلا وجه للزيادة فيه، فلا وجه للزيادة فيه. ألا ترى أن الذي يحبسه الإمام لا يكبر إذا قام إلى قضاء ما عليه، لأن تلك التكبيرة لو كبرها كانت زائدة على تكبير الصلاة، والله أعلم. وإنما قلنا إنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمها فلا شيء عليه وإن لم يكبر لإحرام ولا غيره، لأن سلامه ساهيا لا يخرجه من صلاته عندنا وعند جمهور العلماء ولا يفسدها عليه. وإذا كان في صلاته بنى عليها فلا معنى للإحرام، لأنه غير مستأنف لصلاة بل هو متمم لها بان فيها، وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام من ابتداء الصلاة وافتتاحها، وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام من ابتدأ صلاته وافتتحها، وبالله التوفيق. وأما قول مالك كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام، فهذا مذهبه لا خلاف عنه فيه. وقوله إنه إذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام لا خلاف عنه في ذلك أيضا. هذا والاختيار عنده لحديث ذي اليدين في الزيادة وحديث ابن بحينة في النقصان، ولو سجد عنده أحد بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء، لأنه عنده من باب قضاء القاضي بالاجتهاد للآثار المرفوعة. والسلف من هذه الأمة في ذلك سنذكر اختلافهم في الباب بعد هذا إن شاء الله عز وجل. باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث إلا ما روي عن الوليد بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في التمهيد من وصله عن زيد بن أسلم من الثقات ومن أرسله عنه وتابع مالكا على ذلك. قال الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو أتذهب إليه؟ قال نعم أذهب إليه. قلت إنهم يختلفون في إسناده. قال إنما قصر به مالك وقد أسنده عدة منهم ابن عجلان وعبد العزيز ابن أبي سلمة. وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم يطرد في أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله الشك، وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه، وذلك أن الأصل في الظهر أربع ركعات فإذا أحرم بها لزمه إتمامها، فإن شك في ذلك فيقينه أنه على أصل فرضه في أربع ركعات لا يخرجه منه إلا يقين مثله. وقد غلط قوم من عوام المنتسبين إلى الفقه في هذا الباب وظنوا أن الشك أوجب على المصلي إتمام صلاته والإتيان بالركعة، واحتجوا بذلك لأعمال الشك في بعض نوازلهم، وهذا غلط بين، بل يقين بأنها أربع ركعات فرضا أوجب عليه إتمامها. يوضح ذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم الشيطان في صلاته فقال إنك أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع بأذنيه صوته أو يجد بأنفه ريحه. قال وكذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال شكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا تنفتل، وربما قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ألا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقله عن أصل طهارته التي كان قد تيقنها بشك عرض له حتى يستيقن الحدث؟ والأصل في هذا وفي البناء على اليقين سواء، إلا أن مالكا قال من شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء، ولم يتابعه على هذا القول أحد غيره إلا من قال بقوله من أصحابه. وقد خالف ابن نافع مالكا في هذه المسألة فقال لا وضوء عليه. وقال أبو الفرج إن ذلك استحباب من مالك واحتياط منه. وقال ابن خواز بن داز اختلفت الرواية عن مالك في من توضأ ثم شك هل أحدث أم لا، فقال عليه الوضوء وقال لا وضوء عليه. قال وهو قول سائر الفقهاء.
الإمام محمد رحمه الله حاولت ضبط اسمه فسبحان الله وجدت في اسمه 10 أقوال اختلفوا
حسبي
فيه
الله.
اختلافا كبيرا جدا. نعم،
جزاكم الله خير.
جزاكم
قال:
السلام.
وهو قول سائر الفقهاء. قال أبو عمر: مذهب الثوري وأبي حنيفة والأوزعي والشافعي البناء على الأصل حدثا كان أو طهارة. وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري. وقد قال مالك: إن عرض له ذلك كثيرا فهو على وضوء. وقال: في من وجد في ثوبه احتلاما وقد بات فيه ليالي وأياما إنه لا يعيد صلاته ولا يغتسل إلا من أحدث إلا من أحدث نوم نامه. وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة، وأن الوضوء واجب عليه. ولا خلاف علمته بين أهل المدينة وسائر فقهاء الأمصار أنه لا يرث أحد أحدا بالشك في حياته وموته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الزيادة في الصلاة لا تفسدها ما كانت سهوا أو في إصلاح الصلاة، لأن الشاك في صلاته إذا أمرناه بالبناء على يقينه وهو يشك هل صلى واحدة أو اثنتين، وممكن أن يكون صلى اثنتين فغير مأمون عليه أن يزيد في صلاته ركعة، وقد أحكمت السنة أن ذلك لا يضره بل هو مأمور به. وإذا كان ما ذكرنا كما ذكرنا بطل قول من قال إن من زاد في صلاته مثل نصفها ساهيا إن صلاته فاسدة. وقول لبعض أصحابنا ضعيف لا وجه له يصح، والصحيح في مذهب مالك غير ذلك. وقد أجمع العلماء على أن من شك في صلاة الصبح هل صلى واحدة أو اثنتين حكمه في ذلك حكم من شك في مثل ذلك من صلاة الظهر أو العصر على أصله، من قال بالتحري ومن قال بالبناء على اليقين. على أن التحري عندنا يعود إلى البناء على اليقين على ما نبينه إن شاء الله. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا ساهيا فسجد لسهوه، وحكم الركعة والركعتين في ذلك سواء في القياس والمعقول والأصول. وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد والحمد لله. وفي هذا الحديث أيضا أن الساهي في صلاته إذا فعل ما يجب عليه فعله يسجد لسهوه، وفيه أن سجود السهو في الزيادة قبل السلام، وهذا موضع اختلف فيه العلماء. فقال مالك وأصحابه: ما قدمنا عنهم ذكره قالوا كل سهو كان نقصانا من الصلاة فالسجود له قبل السلام، لحديث ابن بحينة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام من اثنتين دون أن يجلس فسجد لسهوه قبل السلام وقد نقص الجلسة الوسطى والتشهد. قال مالك: وإن كان السهو زيادة فالسجود له بعد السلام على حديث ذي اليدين، لأنه عليه الصلاة والسلام سهى فسلم من ركعتين يومئذ وتكلم ثم انصرف وبنى، فزاد سلاما وعملا وكلاما وهو ساه لا يظن أنه في صلاة ثم سجد بعد السلام. وهذا كله قول أبي ثور. ويقول مالك هذا ومن تابعه: يصح استعمال الخبرين جميعا في الزيادة والنقص، واستعمال الأخبار على وجوبها أولى من ادعاء النسخ فيها، ومن جهة الفرق بين الزيادة والنقص.
نعم، وهذا أصلي مهم جدا. نعم
نعم، لابد من الجمع قبل النسخ. نعم
نعم
قال: ومن جهة الفرق بين الزيادة والنقص بين في ذلك، لأن السجود في النقصان إصلاح وجبر، ومحال أن يكون الإصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة. وأما السجود في الزيادة فإنما هو ترغيم للشيطان، وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ. وجملة مذهب مالك وأصحابه أن من وضع السجود الذي قالوا إنه بعد قبل فلا شيء عليه، إلا أنهم أشد استثقالا لوضع السجود الذي بعد السلام قبل السلام، وذلك لما رؤي وعلم من اختلاف أهل المدينة في ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: السجود كله في السهو زيادة كان أو نقصانا بعد السلام. وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز. وحجة الكوفيين في ذلك حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ساهيا وسجد لسهوه بعد السلام. وحديث المغيرة بن شعبة أنه قام من اثنتين وسجد بعد السلام. وقد ذكرنا هذه الأثار كلها في التمهيد، وعارضوا حديث ابن بحينة بحديث المغيرة بن شعبة وزعموا أنه أولى لأن فيه زيادة التسليم والسجود بعده، وهذا ليس
يعني هي
بشيء
هكذا
لأن
دائما، يعني المغيرة لأنه معرب بالألف واللام
نعم.
ومضاف إلى ما بعده. نعم،
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله.
قال وزعموا أنه أولى لأن فيه زيادة التسليم والسجود بعده، وهذا ليس بشيء لأن حديث ابن بحينة ثابت بنقل الأئمة، وحديث المغيرة ضعيف الإسناد ليس مثله بحجة. ومن حجتهم أيضا من جهة النظر إجماعهم على أن حكم من سهى في صلاته ألا يسجد في موضع سهو ولا في حاله تلك، وأن حكمه أن يؤخر ذلك إلى آخر صلاته لتجمع السجدتان كل سهو في صلاته. ومعلوم أن السلام قد يمكن فيه السهو أيضا، فواجب أن تؤخر السجدتان عن السلام أيضا كما تؤخر أيضا عن التشهد. وقال الأوزعي والشافعي والليث بن سعد سجود السهو كله في الزيادة والنقصان قبل السلام. وقول ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي ذئب، وقال ابن شهاب كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. والحجة لهم حديث مالك هذا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وهو عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، وفيه البناء على اليقين وإلغاء الشك، والعلم محيط بأن ذلك إن لم يكن زيادة لم يكن نقصانا. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نابه ذلك في صلاته أن يسجد سجدتين قبل التسليم، والزيادة مع ذلك ممكنة غير مدفوعة. وأما النقصان فلحديث ابن بحينة إذ قام من اثنتين وسجد قبل السلام، وهو من أثبت ما يروى في باب سجود السهو عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فعلمنا بهذا أن ليس المعنى في ذلك زيادة ولا نقصانا، وأن المعنى في ذلك إصلاح الصلاة، وإصلاحها لا يكون إلا قبل الفراغ منها، وإنما جاز تأخير السجدتين عن جميع الصلاة ما خال السلام، لأن السلام يخرج به من أن تكون السجدتان مصلحتين. ألا ترى أن مدرك بعض الصلاة مع الإمام لا يشتغل بالقضاء ويتبع الإمام فيما بقي عليه حاش السلام لما ذكرنا؟ ولكل واحد منهم حجة من جهة النظر يطول ذكرها والمعتمد عليه ما ذكرنا. وكل هؤلاء يقول إن المصلي لو سجد بعد السلام لم يضره، وكذلك لو سجد بعد السلام فيما قالوا فيه السجود قبل السلام لم يضره ولم يكن عليه شيء. وأما ابن حنبل فذكر الأثرم قال سألت ابن حنبل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده، فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران بن حسين، وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود حديث منصور، وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن محينة، وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. قال أبو عمر قد ذكرنا حديث عبد الرحمن بن عوف أيضا في التمهيد. وقال الأثرم قلت لابن حنبل فما كان سوى هذه المواضع؟ قال يسجد فيها كلها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته. قال ولولا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام لرأيت السجود كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام. ولكن أقول كل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. وقال داود لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف الفقهاء أيضا في من شك في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين، أو لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، أو لم يدري أثلاثا صلى أم أربعة. فقال مالك والشافعي يبني على اليقين ولا يجزيه التحري، وروي ذلك عن الثوري وقول داود والطبري، وحجتهم في ذلك حديث أبي سعيد المذكور وحجة في ذلك حديث أبي سعيد المذكور في هذا الباب، وحديث عبد الرحمن بن عوف، وحديث ابن عمر، وما كان مثلها في البناء، وما كان مثلها في البناء على اليقين. وقال أبو حنيفة: إذا كان ذلك أول ما شك استقبل صلاته ولم يتحرى، وإن لقي ذلك غير مرة تحرى. وقال الحسن بن حي والثوري في رواية أخرى: يتحرى سواء كان أول مرة أو لم يكن. وقال الأوزعي: يتحرى. قال: وإن نام في صلاته فلم يدر كم صلى استأنف. وقال الليث بن سعد: إن كان هذا شيئا يلزمه ولا يزال يشك أجزأته سجدة السهو عن التحري وعن البناء على اليقين، فلم يكن شيئا يلزمه استأنف ركعة بسجدتيها. وقال أحمد بن حنبل: الشك على وجهين، اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور، وبه قال أبو خيثمة زهير بن حرب. وقال جماعة من أهل العلم منهم داود: التحري هو الرجوع إلى اليقين. قال أبو عمر: من جعل التحري والرجوع إلى اليقين سواء صح له استعمال الخبرين بمعنى واحد، وأي تحر يكون لمن صرف وشاك لم يبني على يقينه. ومعلوم أن من تحرى وعمل على أغلب ظنه وأكثره عنده أن شعبة من الشك تصحبه إذا لم يبني على يقينه. وقد ذكرنا علة حديث ابن مسعود من رواية منصور وغيره في التحري في كتاب التمهيد. وأما حديث مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصليه ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. قال: وهذا عندي هو البناء على اليقين، لأنه قد أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه من صلاته. وقد روى هذا الحديث سليمان بن بلال عن عمرو بن محمد عن عمر عن عمر وليس عمر هذا عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. وقد روى هذا الحديث سليمان بن بلال عن عمر بن محمد. نعم،
السند قبله
هو نفس الاسناد. نعم،
نعم.
عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، وليس في شيء من الأحاديث المرفوعة والموقوفة عن الصحابة فرق بين من اعتراه ذلك أول مرة أو مرة بعد مرة. وكذلك حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله، هو على ما قلنا والله أعلم. وقد تأول الكوفيون ومن قال بالتحري وهو العمل على أكثر الظن في حديث ابن عمر هذين قوله يتوخى أنه أراد العمل على أكثر الظن، وتأويلنا أحوط وأشبه بالأصول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا. وهذا المعنى هو ما ذكره مالك عن عفيف بن عمر السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال، لا أدري عفيف أم عفيف، لا أدري يعني، قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة، فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا معنى حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام، فصار سنة معمولا بها. وهذا الباب كله فيه البناء على اليقين والسجود قبل السلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار، وقول من ذكرنا قوله من الفقهاء، وما توفيقنا إلا بالله تعالى.
نعم، نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله،
لأن الباب بعده طويل. طيب، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.